الله وحده يمنحنا المواهب التي لا نملكها. لا تنظروا إلى موهبة غيركم وتفكروا كم أتمنى امتلاك تلك الموهبة. أتمنى لو أفعل هذا. لا يهم إن لم تستطيعوا فعله، اكتشفوا ما يمكنكم فعله وابدأوا بفعله. تعلموا كيف تكونون مكتفين. إن كنتم طويلي القامة وتمنون لو أنكم أقصر، تعلموا أن ترضوا بطولكم، إذ يمكنكم رؤية أمور لا نراها. إن كنتم قصيري القامة ولا يعجبكم ذلك وتريدون أن تكونوا أطول، تذكروا زكا، فقد تسلق شجرة ليرى ما أراد رؤيته. هيا الآن، قلت الأسبوع الماضي في مؤتمر إن لم تعجبكم أوراقكم فقد حان الوقت لتتصالحوا معها. لديكم ما لديكم، آمين؟ إن أردتم التخلص منها مارسوا الرياضة وقللوا الأكل، وإن لم تفقدوا الوزن أحبوه، تقبلوه وتعلموا كيفية إخفائه بالملابس، لكن لا تنزعجوا منه طيلة الوقت، آمين؟ تعلموا الاكتفاء. ما الذي يشعركم بعدم الاكتفاء؟ هل هناك ما يشعركم حقاً بعدم الاكتفاء؟ أتمنى لو أن منزلي أكبر، فتشترونه وتتمنون لو لم يتوجب عليكم تنظيفه، ثم تتمنون أن تدفعوا لمن ينظف منزلكم وتحضرون من ينظفه، لكن طريقة تنظيفهم لا تعجبكم. هيا أنا أكلمكم، لا تتصرفوا كما لو أن كلامي غير موجه إليكم، لأنه كذلك. هل هناك بينكم من سئموا من عدم الاكتفاء وتودون أن تقولوا إن حصلت على مرادي فسوف أسعد، وإن لم أحصل على مرادي سوف أسعد، لن أسمح لظروفي بأن تتحكم بمزاجي مهما حصل، فأنا أشعر بالاكتفاء وبالثبات العاطفي. هذا هو هدفي، أن أكون مكتفياً وثابتاً عاطفياً. وإن لم تكونوا هكذا فاسمحوا لله بالعمل معكم على ذلك لتصيروا كذلك، لأن ظروفاً مختلفة ستدخل حياتنا ولا يمكننا أن نغيرها. الناس مختلفون وتجهلون ما قد يفعلون، تجهلون ما قد يقولونه لكم، ولن تكونوا في موقف تسمحون فيه للظروف والآخرين بالتحكم بفرحكم. تعلموا كيف تكونون مكتفين وثابتين عاطفياً، وآمنوا بأن الله هو المتحكم ولديه خطة لحياتكم. وإن حافظتم على موقف جيد حتى لو لم تنالوا أمراً أردتموه، فإن الله سوف يعود ليفاجئكم بأمر مذهل يسعدكم، لأن الأمر الأول الذي أردتموه لم ينجح. يجب أن نتعلم كيف نكون ثابتين. رددوا معي: أنا مكتف، وأنا ثابت عاطفياً. أليس تصريحاً رائعاً؟ أنا مكتف وثابت عاطفياً. جويس: ليس بيدي حيلة، أنا أستاء أحياناً. قال يسوع: إن الأمر بيدنا، لن نتخطى أي شيء إن بقينا نختلق الأعذار بشأنه. لقد اكتشف فرويد بعض الإعلانات، بعضها كانت صحيحة لكن ربما لم ينل الجواب الكامل. بدأ يعلم أن مشاكل الناس هي نتيجة الأمور التي فعلوها، هي نتيجة أمور حدثت لهم في صغرهم، عادة يكون ذلك صحيحا، لكنه قال أيضا: هذا يعني أن الأمر ليس بيدهم. حسنا، هذا الجزء بالذات غير دقيق. طيلة سنوات كان تصرفي سيئا، وكنت ألقي اللوم على إساءة أبي لي في طفولتي، فقد كنت غاضبة أشعر بالمرارة وموقفي سيء تجاه الرجال، لم أريد أن يملوا علي ما علي فعله. ولما بدأ الله التعامل معي قلت له: عملت بشكل سيء، لا يجب أن يعامل أحد مثلي. فقال: صحيح، لا يجب أن يعامل أحد كما عملت، لكنني الآن مستعد لأغيرك، أستطيع شفائك، لذا توقفي عن استخدام هذا العذر. لذلك أنت ما أنت عليه، لكن لا تسمحي له بأن يكون عذراً لتبقي هكذا. هل هناك من يفهم ما أقوله؟ ربما أساء أهلكم معاملتكم، ربما عاملوا أحد إخوتكم بشكل مختلف عن معاملتكم، ربما ولأي سبب لم يستطع أهلكم الاحتفاظ بكم، وشكل هذا لكم مشكلة كبيرة في حياتكم. الله لم يتخلى عنكم، بل لطالما احتفظ بكم وأعد خطة صالحة لحياتكم. لذا فكروا بشكل مختلف وحاولوا أن تتمتعوا بحياة عظيمة. لطالما رددت هذا وسأردده اليوم، أنا لم أحظى بانطلاقة جيدة، لكنني مصممة على أن أحظى بنهاية جيدة. ويمكنكم أن تفعلوا مثلي تماماً. يوحنا 14 آية 27 قال يسوع: سلاماً أترك لكم، سلام أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم، أنا أعطيكم سلامي الخاص، فلا تدعوا قلوبكم تضطرب ولا تدعوها ترتعب. لاحظوا التشديد الواردة في اليونانية، لا تسمحوا لأنفسكم بأن تنزعجوا وتضطربوا، ولا تتيحوا الفرصة لأنفسكم كي تخافوا وترهبوا وتجبنوا وتتزعزعوا. لذا لا ينفع القول ليس باليد حيلة فأنا أنزعج، يمكنكم القول أنا لن أحيا هكذا. وفي المرة التالية التي تشعرون فيها أنكم تبدأون بالانزعاج، من منكم يشعر أنه قد بدأ بالانزعاج قبل أن يتحول انزعاجه إلى نوبة غضب؟ حسناً، عليكم إيقافه فور شعوركم به، سواء أشعرتم بمشاعركم وهي تبدأ بالانحدار أو شعرتم بالغضب وهو يزداد ويتفاقم، فالوقت المناسب لإيقافه هو عند بدايته. وحينئذ أريد أن أشجعكم على التوقف والقول في قلوبكم وأذهانكم: إن كنتم مع من لن يفهم ما يحدث، وإن كنتم بمفردكم فرددوا بصوت مرتفع. عندئذ عليكم القول: أنا شخص مكتف وثابت عاطفياً. سمعتم؟ الآن يمكنكم أن تضحكوا، لكن هذه هي الأمور التي قمت بها، أؤمن بأنها خطوات كتابية وستنجح في حياتكم. بدل القول أنا أغضب وليس بيدي حيلة، أعني فأنا كنت في الماضي أغضب كثيراً وبعدئذ أتوب وأشعر بالسوء. وربما سمعتموني قبلاً أروي بعض هذه القصص، لكنها أفضل قصصي. اعتدت أن أستاء من أولادي فأصيح وأهتاج وأصرخ، لكنني فعلياً كنت غاضبة في أعماقي. عندما تغضبون ولا تعتنون بهذا الغضب، إن كبتتم غضبكم من أمور الماضي ولم تتعاملوا معه، فستسكبون هذا الغضب على الآخر، وعادة يكون هذا الآخر لا علاقة له بالأمر. لا تجعلوا البعض يدفعون ثمن ما فعله آخرون بكم، هذا ليس عدلاً. إذن كنت أغضب ثم أشعر بالسوء، يا الله لا أعرف ما خطبي، أنا أفقد أعصابي وأفقد السيطرة بالكامل وليس بيدي حيلة، لا أستطيع فعل شيء. وفجأة رأيت رؤية صغيرة، رؤية باطنية، رأيت راعينا وهو يتقدم إلى الباب الأمامي ويقرعه، وقال لي: الله لو حضر لفعلت اللازم، لكنت هدأت ولا تطلب الأمر ثانيتين فقط. أعني كنت أستطيع أن أكون وسط أعظم نوبة غضب، وإن قرع بابي كنت لأقول: أيها الراعي، مجدا للرب، تفضل، نعم الأولاد يلعبون، نعم طبعا، مجدا لله، هل تود بعض الشاي المثلث، مجدا للرب. وصدقوني، بفضل التبكيت الذي شعرت به إثر ذلك، عرفت أن الله كان يكلمني عبر ما أراه ويقول لي أن أتخلص من كل أعذاري، لأننا نستطيع أن نسيطر على أنفسنا إن أردنا ذلك. وأنا أقول لكم الليلة، يمكنكم السيطرة على نفسكم إن أردتم. عندما تكونون مع شخص تريدون أن تبهروه، لا تتصرفون كما تتصرفون مع أناس لا تأبهون لهم. وبوجه من نفجر مزاجنا السيء؟ بوجه الناس الذين يحبوننا وسبق أن التزموا على المدى الطويل بنا ولا يستطيعون أن يهربوا منا. أقول الحقيقة، أليس كذلك؟ آمين. لذا ابدأوا بترديدي: أنا مكتف وثابت عاطفيا ولن أحيا كشخص جامح أبدا، في ارتفاع وانخفاض وارتفاع وانخفاض. سوف أكون مكتفيا وثابتا لكي يثق الله بي ويثق الناس بي ولكي أثق أنا بنفسي. لا أريد أن أكون في حالة تتحكم فيها مشاعري بي، ولا أريد ذلك لكم أيضا، لأن هذه الحالة هي البؤس بعينه. من يظن أن هذه فكرة جيدة؟ قولوا أستطيع فعل هذا. حين تسيطر مشاعركم عليكم تعيشون ببؤس. المشاعر ليست خطايا، لكن الحياة وفق المشاعر مأساوية. إن مجرد الشعور بأمر ما لا يعني أنه يجب عليكم فعله. اغضبوا ولا تخطئوا، يقول الكتاب، كما يقول لا تغرب الشمس على غيظكم. حين تغضبون تعاملوا مع الأمر بالطريقة الصحيحة. ما إن تبدأون بالشعور بالغضب ابدأوا بالصلاه: يا الله ساعدني 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 لألا أتصرف بحماقة. يا الله أنا مكتف وثابت عاطفيا، أنا ثابت أنا ثابت أنا ثابت. أقول لكم الحقيقة واسخروا مني، لكن ستهدؤون تدريجيا، سوف تهدؤون تدريجيا. وإن كان عليكم تكرار ذلك كرروه إلى أن تهدؤوا. ستسألونني هل هذه الأمور كتابية؟ نعم. إن أردت أن تشعر بالاكتفاء لا تفكر فيما لا تملكه وما تتمنى امتلاكه. فكر فيما تملكه وما يجب شكر الله عليه، وسيساعدك هذا على الاكتفاء، سيساعدك هذا على أن تشعر بالاكتفاء بشكل سريع. فكر في كل ما يجب أن تكون ممتناً لأجله، وفكر في الأمور التي يفعلها الناس لأجلك وليس بما لا يفعلونه لأجلك. إن لم يكن عملك يعجبك، أشكر الله أن لديك عملاً لأن هناك من يود أن يحظى به. إن لم يكن زوجك يعجبك، فكر في الأمر ملياً لأن امرأة وحيدة لا تمانع في أن تحظى به. قد يتحمل البعض بفرح ما تشعرون أنكم لا تحتملونه فقط ليكون لديهم من يأكلون معه. مرحباً. قلت قد يتحمل البعض بفرح شديد ما تشعرون أنه يفوق طاقة احتمالكم لمجرد أن يكون لديهم من يأكلون معه. حددوا النواحي التي تزعجكم كثيراً، وأدرك أن إبليس قد أعد الأمور لكي تزعجكم، وقرر أنكم من الآن فصاعداً ستزعجونه من خلال ثباتكم واكتفائكم العاطفي. أود أن أمضي نصف ساعة على هذه النقطة، لكن لا وقت لدي. قد أتكلم عنها بعض الشيء في الصباح، لكنني أشعر أن هذه النقطة مهمة لسبب ما، خصوصاً لهذا المؤتمر. الله يسدد كل احتياجاتي بوفرة. أريد منكم أن تطوروا موقف وفرة عوضاً عن موقف نقص. أريد منكم أن تتوقعوا الوفرة في حياتكم عوضاً عن أن تتوقعوا مشكلة. 3 يوحنا 2 تقول: أيها الحبيب، أود أن تكون موفقاً في كل أمر وأن تكون صحتك البدنية قوية ومعافاة. أريد منكم أن تطوروا ذهنية نمط حياة الوفرة عوضاً عن ذهنية النقص. مكانكم لما قلت لا أستطيع تحمل تكلفة هذا، ستجيبون: لا أتحمل تكلفة أشياء كثيرة. حسناً، فلنعبر عن الأمر بشكل مختلف. لنقل: حين يقول لك أحدهم هل تود فعل هذا، لا تقل لا أتحمل تكلفته. أن أخرج لنأكل، لا أتحمل التكلفة. أن أشاهد فيلماً، لا أتحمل التكلفة. أن أشتري ستيك من المتجر، لا، لطالما أكلت الهامبرجر لا أتحمل تكلفة ستيك، وسأظل أكل الهامبرجر إلى أن أموت. ماذا لو قلتم التالي: لن يكون صرف المال على ذلك خياراً جيداً لي الآن، لكن يوماً ما سأتمكن من فعل هذا بالإضافة إلى كل ما أريده. أنا أتذكر، وقد مررت بكل هذا، أتذكر عندما كنت أذهب إلى المتجر ومعي 70 دولاراً لشراء كل ما أحتاج إليه لأسبوعين كاملين. كنت أخرج آلتي الحاسبة وجميع قصائمي، وإن جمعت أغراضاً بقيمة تفوق 70 دولاراً كنت أضطر إلى إخراجها من عربتي وإلى إعادتها بسبب صغر الميزانية. وتعلمت كيف أطبخ الهامبرجر بمئات الطرق، ولم نكن نستطيع شراء الهامبرجر الجيد حتى، فكنت أشتري الأرخص. وكنت أنظر إلى شرائح اللحم تلك وأرى الناس يشترونها فأفكر: ليتني أستطيع تحمل ثمنها. وكنت أدمدم فيما أسير، ولدي قصص مضحكة كثيرة لأخبركم بها. حين حاول الله تعليمي عيش نمط حياة الوفرة بدءاً بذهنية الوفرة، تمتع بالذهنية الصحيحة قبل تغيير نمط حياتك. كان عليه أن يبكتني بشأني ما قد أسماه الذهنية الرخيصة. قال لي: أنت تبحثين دائماً عن أرخص طريقة لفعل كل شيء. كنت أشتري الخبز القديم لأنه أرخص بعشرة سنتات، وكنت أبحث في سلة العلب المنبعجة في المتجر. لم يعد هذا موجوداً، لكن في الماضي اعتادوا وضع سلة لهذه العلب، كانوا يجمعونها فيها، وبعضها كانت بلا ملصق غذائي، وكان سعر العلبة عشرة سنتات. إذن كنت أبحث في سلة تلك العلب. وكان سبق لي أن بدأت بتعليم الكتاب، وكان الله يحاول أن يغير ذهنيتي. أراد مني أن أرى أنه يريد الوفرة لحياتنا وليس العوز. وأنا أعرف أن أناساً كثيرين في عوز، وأعلم أن أناساً كثيرين لديهم حاجات مادية. لن أقول لكم إن هذا حل سريع لهذه المشاكل، لكن سأقول: الله لن يمنحكم شيئاً لستم مستعدين لرؤية أنفسكم تملكونه. لذا ابدأوا برؤية الأمر بشكل مختلف، ولمجرد أنكم في مكان ما حالياً فهذا لا يعني أنه عليكم أن تبقوا فيه طيلة حياتكم. حسناً، كنت أسير في متجر البقول وأقول: لا أستطيع تحمل ثمن هذا ولا ذاك ولا حتى ذاك. أتذكر مرة عندما أتى أحد أقربائنا وذهب معي إلى متجر البقول لشراء المايونيز، فأخذت أصغر وعاء متوفر، فقال لي: لماذا لا تشترين الأكبر جويس؟ ففكرت: لأنني لا أستطيع تحمل تكلفته. وأغضبني هذا كثيراً، كنت أغلي من الغضب وكنت على وشك الانفجار، وفكرت: أنت لا تفهم معنى أن لا يكون لديك مال كاف، ولا تفهم معنى أن تضطر إلى دخول المتجر وأنت تحمل الآلة الحاسبة لتحسب كل قرش. إذن كنت أسير في المتجر وأغضب لأن الآخرين يستطيعون فعل ما يريدونه بعكس أنا. وكانت كل اعترافاتي خاطئة وأفكاري خاطئة. وعلى مر السنين بدأ الله يعلمني: ادخلي إلى متجر البقول، وفيما تحضرين الهامبرجر أريد أن تفكري: يوماً ما سأدخل إلى هنا وأشتري كل ما أريده. لن أحتاج الآلة الحاسبة، لن أحتاج إلى القصائم، لن أقلق بعد الآن على عدم قدرتي على شراء أي شيء، فاليوم آتٍ. كونكم في مكان معين الآن لا يعني أنه عليكم البقاء فيه لبقية حياتكم. أتذكر يوم كنت في متجر البقول وتوالت الأفكار إلي. من المؤسف فعلاً أنك لا تظنين أن الله كريم كفاية لتدفع سنتات إضافية لشراء الخبز الطازج. ولم يكن السبب قدرتي المادية. نعم، كانت أموالنا قليلة ولم يكن بإمكاني فعل كل ما أردت فعله، لكن كنت أستطيع فعل أمور معينة. لم أكن مضطرة إلى البحث في سلة العلب المنبعجة، كنت أستطيع شراء علب عليها ملصق غذائي لأعرف ما سأتناوله بدل شراء أكل قطط، ولا أملك قطة. وكنت أشعر بالحرمان طيلة الوقت لأنني لم أبتع قط ما يعجبني، كنت أبتع أرخص الأمور التي أمكنني شراؤها. هيا، هناك من يسمعني؟ كنت إن وجدت حذاءً أعجبني وسعره $20 كنت أصر على إيجاد حذاء بعشرة دولارات في مكان ما. حسناً، ذهنية التفكير تلك خدعتني، إذ كنت أبذر $10 إضافية للوقود وأنا أقود حول المدينة وأحاول إيجاد خصومات في مكان ما. هيا الآن، ما قلته قد لمسكم، هذا واضح. سأخبركم قصة ستساعد على إيصال فكرتي. بعد أن كبرنا أنا وديف وأصبح لدينا المزيد، علماً أن ديف كان يصرف كل ما أعطانا إياه الله. ما أقصده هو أن فلسفة ديف هي: اجمع القليل واصرف القليل وأعطي القليل. وإن قمتم بهذا ضمن حدود معينة، ضمن حدودكم، فسوف يوسع الله تخومكم. اجمع القليل، أعطي القليل، واصرف القليل. صرف القليل للبعض أمر مهم. كنت أحتاج سيارة جديدة، وكنت في الخدمة آنذاك وأخوض كثيراً. كنت أحتاج سيارة جديدة وكنت معجبة بسيارة معينة، فخرجنا ورأينا تلك السيارة وقالوا لنا تكلفتها. ثم نظرت إلى السيارة المجاورة لتلك السيارة وكان ثمنها مقبوناً لكن لم تعجبني، وكان هناك فرق $50 في الدفع ما بين السيارتين، ولم تكن المشكلة في دفع $50 إضافياً، لكن كنت أفضل أن يكون لدي مبلغ لأنظر إليه، وكنت اعتدت على حرمان نفسي مما أريده فعلاً لكي أشتري الشيء الأرخص، لدرجة أنني كدت أشتري سيارة لم أكن أريدها. اسمعوا، إن لم تقوموا بقفزة الإيمان تلك لتحصلوا على ما تريدونه في أي ناحية من نواحي حياتكم، فستشعرون بالحرمان، وعندما تشعرون بالحرمان ستغارون دائماً من الآخرين الذين يملكون أشياء أفضل منكم. حسناً، إذن قال لي ديف: يجب أن تشتري السيارة التي ترغبين فيها والله سوف يدبر الأمر. أنا لا أقترح عليكم أن تشتروا أموراً تعرفون أنكم تعجزون عن دفع ثمنها. كنا نستطيع دفع ثمنها، لكنني كنت سأشتري الأرخص لأنني اعتدت ذلك فكرياً. وما سأقوله لكم هو الحق، لقد أكملنا واشترينا السيارة التي كنت أريدها، وفعلت ذلك بخوف كبير. وقبل أن تستحق الدفعة الأولى زادوا لي راتبي بحيث أصبح يتبقى لي من الشيك $50. الآن، لم تكن تلك مجرد مصادفة، لم يكن حادثاً، بل الله كان يريني أنه يريدني أن أحظى بأشياء أفضل. استخدم الله ذلك ليريني أنني إن تلذذت به وهو ما أحاول فعله فسيمنحني عندها سؤل قلبي، لكنه لن يمنحني أمراً أرفض أخذه. أنا لا أقترح أن تخرجوا وتحاولوا شراء كل ما تظنون أنكم ترغبون فيه، لكنني أقترح عليكم أن تغيروا موقفكم، لأن الله هو إله الوفرة. قال: في بيتي منازل كثيرة. هو لم يقل أبداً: في بيتي الكثير من الشقق الصغيرة المزدحمة. لا خطب في الشقق، لكن إن أراد الله أن يتكلم عن منازل فسوف أخذ منزلاً. استمتعوا بشقاقكم لكن انتظروا المنزل. كونوا سعداء حيث أنتم، لكن كونوا أشخاصاً يقولون: أريد أن أنال كل ما يريده الله لي. أظن أن هناك مسيحيين كثراً لم يتعلموا قط عما يريده الله لهم ليتباركوا. إن تأملتم بكلمة الله ليلاً نهاراً فسيقودكم إلى الازدهار في كل ما تلمسونه. أقول لكم، إن بدأتم تتأملون وتتمتمون وتكررون في أذهانكم: إلهنا هو إله الوفرة، هو إله صالح، الله صالح، يريد فعل أمور صالحة في حياتي، وأتوقع من الله أن يمنحني ازدياداً، أنا أتوقع من الله أن يمنحني نعمة، سوف يسد احتياجاتي وسأتمكن من سد احتياجات الآخرين، لن أكون في موقف أعجز فيه عن العطاء، سأصل إلى مرحلة أعطي فيها ما أردت أن أعطيه ومتى أردت أن أعطي. لكن عليكم تغيير ذهنيتكم. تخلصوا من ذهنيتي: لا أتحمل التكلفة، سأخذ ذاك الشيء الأرخص رجاءً. هل هو أرخص ما لديكم؟ أخرجوا كلمة أرخص من ذهنيتكم. أحد أسماء الله هي إيل شاداي وليس إيل الأرخص. إيل شاداي تعني الإله كثير الصدور، الإله الأكثر من كاف، هذا أحد أسمائه، الإله الأكثر من كاف. الله يريد مباركتكم، يريد أن يبارككم بوفرة. أينما كنتم في الوقت الحاضر لدينا هدف نصل إليه. يريد الله أن يمنحنا النعمة ويريد أن يمنحنا الازدياد في حياتنا، ليس لنتمتع بالمزيد وحسب. نعم، هو يريد أن يسد احتياجاتنا، لكنه يريدنا أن نكون بركة للآخرين. نحن مباركون لكي نكون بركة. من المهم أن نتأمل جميعاً بكلمة الله، ويعني ذلك التفكير فيها، كما يعني أن تصبح جزءاً يومياً من حياتنا الفكرية. وإنه من المهم جداً أن نجدد ذهننا اللاواعي وذهننا الواعي بكلمة الله. بهذه الطريقة نستطيع أن نكون مستعدين لما تحمله لنا الحياة. وأحب أن أردد دوماً، أستطيع فعل كل ما أريد فعله من خلال المسيح الذي يقويني، لكن كان علي تعلم التفكير بشكل جديد لكي أفعل هذا.